بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الشيخ الإمام العالم الحافظ عبد القادر عيبة الله بن الحسن بن منصور الطبري إلا لكائي في كتابه الموسوم بشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، يقول رحمه الله تعالى في بيان ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة. ومما ورده رحمه الله تعالى قال: أخبرنا محمد بن أحمد، أخبرنا أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو حبة قال حدثنا بقية، وبقية هو ابن الوليد الحمصي قال حدثنا معان بن رفاعة عن أبي خلف المكفوف أنه سمعه يقول: سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على الضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته أن الاختلاف سيقع وأن أمته ستختلف، لكن من كان متمسكا بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنما يجتمعون على الحق ولا يجتمعون على الضلال، وإنما من ضل هم الذين يجتمعون على غير الحق. وأما أمة الرسول صلى الله عليه وسلم المتبعة غير المبتدعة فهم الذين لا يجتمعون على الضلال وإنما يجتمعون على الحق. فإذا رأيتم الاختلاف، إذا رأيتم هذا الخلاف، ما موقف المسلم من هذا الخلاف؟ هل يذهب مع هؤلاء أو مع هؤلاء؟ أرشد وبين أن علينا بالسواد الأعظم، وهذا السواد هم الجماعة، هم الذين يجتمعون على الحق. وإياك إياك أن تزل بك القدم مع أهل البدع والضلال، التزم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده ومن تبعهم على ذلك المنهج إلى أن تقوم الساعة. وهذا تحقيق وبيان لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا يضرهم أيضا من انتقص من قدرهم ولا يضرهم، من زهد فيهم، وإنما هم سائرون على ذلك المنهج إلى أن تقوم الساعة. لهذا يقول لا يضرهم من خللهم ومن خالفهم إلى أن تقوم الساعة. وهذا من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم، أن هذه الطائفة التي على الحق قائمة ومنصورة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم. ننصره بإقامة دينه، بطاعته، بتوحيده، بامتثال أوامره، باجتناب نواهيه. ووعدنا عند الالتزام بالنصر. وهذا دليل على أن تلك الجماعة ملتزمة بأوامر الله، منتهية عن نواهيه، طارعة لربها، موحدة له، هاربة من الشرك ومن الآلهين. فالله ينصره ويرسل له. ثم قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن علي بن النضر، أخبرنا الحسين بن صفوان البغدادي، قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الطائر، قال حدثنا خالد بن يزيد القرني، قال حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي. معتمر بن سليمان هو بن طرخان التيمي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي عن عبد الله بن دينار المكي عن عبد الله بن عمر قال، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا. وهي الأمة التي تسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، يحفظه الله سبحانه وتعالى من أن تجتمع على ضلال، وإنما تجتمع على الحق. قال: يد الله على الجماعة، فاتبعوا ثوابا أعظم، فإن من شد شد في النار. كل من خالف تلك الجماعة وشد عن قولها ورأيها والتمسك بما هي فيه شد في النار. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإذا كانت مجتمعة لا يقدر عليها، وإنما إذا شدت إحدى تلك الجماعة أكلها الذئب، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ومن شد وخرج عن هؤلاء الجماعة الذين يسيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ويتمسكون به قولا وعملا وتعليما، هؤلاء هم الجماعة الذين لا يجتمعون إلا على الحق ولا يجتمعون على الضلال. ثم قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زيد بن حبيش قال: خطب عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشام، فقال: قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال: واستوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكسر الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها، وباليمين قبل أن يسألها. ومن أراد محبوحة الجنة فليلزم الجماعة، إن الشيطان مع الواحد، ومن الاثنين أبعد، فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. حديث عظيم. والتزام من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان ما كان يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوة إلى الدعاء والمعلمين وطلاب العلم والعلماء أن يلتزموا ذلك المنهج منهج الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن يعلموا الناس ما أتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر الفاروق, ليقف أمام الناس كما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الناس. فقال من جملة كلامه: واستوصوا بأصحابي خيرا, لأنهم هم الذين شاهدوا وهم الذين حضروا تنزيل ذلك الوحي الذي من الله سبحانه وتعالى, الكتاب والسنة, وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم يطبق ما جاء عن الله ويطبق ما جاء عن الله سبحانه وتعالى قولا تقرير قولا وفعلا وتقريرا لأصحابه صلى الله عليه وسلم, فهم الذين نقلوا هذا الدين, ومن طعن فيه وكأنما طعن في ديننا, ومن طعن في حملة ذلك الدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم فطعن في شهدائنا, ومن جاء بهذا الدين كأنه طعن في ديننا. وما ضر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما ضر من بعدهم, وما ضر حملة العلم, وإنما آذى نفسه. ثم الذين يلونهم وهم الذين شاهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم عنهم, ثم الذين شاهدوا من شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, هؤلاء هم أهل القرون الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. قال ثم أشهد كذب, ثم بعد تلك القرون المفضلة يشهد كذب. ولهذا كان ابن عباس يقول: إذا قال أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأسماعنا, فعندما ركب الناس الصعب والذلول قلنا لهم سموا لنا رجالكم. فإذا قالوا حدثنا فلان قلنا ثقة عمن؟ قال عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا فلان بين هذا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المظلوم, أو كما قال حول ذلك الموضوع الذي يدل على أن الكذب يفشو, والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر, بل الرسول صلى الله عليه وسلم توعد من أتى بكذب عليه بالنار, أنه تبوأ لنفسه واعتد وجعل لنفسه مقعدا في النار. وليس كذبا على الرسول صلى الله عليه وسلم كذب على أحد من غيره, كذب على أحد, لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعتبره من سمعه دين. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها, والرجل, وهذا من علامة هذا الكذب ومن علامة الخذلان, أن يتقدم الإنسان بالشهادة قبل أن يسألها, عندما يكون بينهم تحاكم, سواء رفعت للإمام أو رفعت إلى من يصلح بين الناس, فلا يتكلم بالشهادة حتى يسأل عنها. أو أنهم إذا لم يعلموا أحد يشهد يأتي ويقول لهم عندي شهادة هل أذن لكم بها, فقد يكون الناس اصطلحوا وبالصلح ذلك خير, وتكون الشهادة قد تعقد ذلك الصفو, وإنما ينتظر حتى يطلب منه الشهادة. وكذلك اليمين قد يحلف ويستبق قبل أن يسأل ذلك, وهذا من علامة الخذلان, ونحن من علامة الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى وعما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فمن أراد بحبوحة الجنة, يعني منتصف الجنة, والبحبوحة هو المكان الواسع في الجنة, قال فليلزم الجماعة. هذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجماعة لا تجتمع على ضلالة بل تجتمع على الحق, فمن التزم الجماعة التزم الحق, فمن التزم الحق صار إلى أن فمن التزم الحق دخل الجنة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أراد محظورة الجنة فعليه بالجماعة التي هي أطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذت ما جاء به وما نقله أصحابه وما نقله من بعدهم. ثم بين أن الواحد وأن الشاذ، الواحد لا يقصد به الواحد المنفرد، فقد يكون الواحد هي الجماعة المجتمعة على الضلالة لأنها فارقت جماعة الحق. ليس هو الواحد يعني المقصود به الفرد، وإنما من خالفه، يعني من خالف الجماعة ولو كانوا جماعة، ومن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانوا جماعة، فإن الشيطان معهم، يعني الشيطان مع الواحد يعني مع المخالف. ومن الاثنين أبعد، يعني من الجماعة المجتمعة على الحق ولو كانوا قريب فهو بعيد. ولهذا قال، ولهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة قال وحدك جماعة، يعني أن الناس لو قالوا ولو تركوك ولو ذهبوا وتركوا ما عندك وما بقيت إلا أنت فأنت جماعة وحدك. فدلالة واضحة على أن الواحد إذا كان على الحق جماعة، والجماعة إذا فارقت الجماعة التي على الحق فهي شاذة وهي في النار. فمن أراد أن يدخل الجنة فعليه بالجماعة وعليه بالالتزام وليبتعد عن الابتداع. فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، يعني من اقترف، يعني من عمل الحسنات وازداد بها حسنا. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام والقيام والعمل الصالح إذا احتسبه الإنسان كان له في ذلك أجر، احتسب من الله، كان مؤمنا بالله محتسبا الأجر منه سبحانه وتعالى خالصا. إلا ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كل ذلك إذا كان خالصا وازداد حسنا إلى حسن وازداد عملا إلى عمل وسره ذلك العمل، لكن لا يكون ذلك السرور رياء للناس، وإنما سرور بازدياد العمل، لأن الإيمان يزداد بالعمل وينقص بالمعصية. فإذا عصى الله سبحانه وتعالى أو ارتكب السيئة ساءه ذلك، ثم هرب إلى الله سبحانه وتعالى يشعر بالاستغفار والتوبة والإكثار من العمل الصالح ويندم على ما فعل، إنما ذلك هو المؤمن، هو الملتزم، هو السائر على ما كانت عليه الجماعة. ثم ورد رحمه الله تعالى خبر معاذ من طريق شيخه جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا عمرو بن علي هو الخلاس إمام الجعفر السعدي قال حدثنا يزيد بن زريع الثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وكذلك عمرو بن علي الفلاس ممن نقل أصحاب الكتب الستة قال حدثنا سعيد وسعيد عن قتادة هو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ذئب ابن آدم كذئب الغنم يأتي إليها فيأخذ الشاذة والقافية والناحية، يعني أن الذئب إذا أتى إنما يأكل من الغنم من شذت ومن خرجت عن الجماعة. وهو يمثل أن الشيطان كالذئب يأتي إلى من خرج عن الجماعة وأخذ مع أهل الابتداع طريقة وترك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان في الحديث انقطاع بين العلاء بن زياد قال قيل أنه لم يسمع من معاذ، لكن الحديث معناه صحيح. ثم ورد رحمه الله تعالى قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عفان قال حدثنا موسى بن خلف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير وأحمد بن أبي كثير ومن اليمام ومن الثقات الأثبات وهو ممن روى عن الإمام مسلم في صحيحه تلك المقالة لا ينال العلم براحة الجسد عن زيد بن سلام عن جده منصور وهو منصور الحبش عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني بالجماعة وأنه من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وهذا فيه بيان وتهديد ووعيد للذي يخرج عن الجماعة ويترك الجادة ويترك من سار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويخترع له منهجا ويسير على غير هدى فيكون خلع رقة الإسلام. ولا يفسر ولا تفسر تلك الأحاديث التي فيها تلك الرهبة وفيها ذلك التحذير الشديد وإنما تبقى على هيبتها وإنما تفسيرها عند السلف تلاوتها إذا تليت هذا من تفسيرها. وفي هذا الحديث وعيد شديد لمن خرج عن الجماعة ولمن سار على غير الطريق المستقيم ولمن اتبع هواه وترك الكتاب والسنة وترك ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الوحي وخرج وسار مع أهل البدع وأهل الضلال وما رآه عقله حسنا فهو حسن وما وإن خالف الكتاب والسنة. فهذا هو الذي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه وأنه خلع رقة الإسلام من عنقه. ثم أورد رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحكم قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عندك التقريب أبو هشام أبو هشام أبو أبو هاشم من هو أبو هاشم؟ أبو هشام. شو أبو هشام؟
أبو هشام بن سعيد.
أيوة هذا.
هو محمد بن يزيد ابن نزاع. وأشار إلى 1402.
أبو هشام الرفاعي. قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن الشعبي عامر بن جراحيل الشعبي
محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي أبو هشام الرفاعي الكوفي قاضي المدائن ليس بالقوي من صغار العاشرة وذكره ابن عديد في شيوخ البخاري وجزم الخطيب بأن البخاري روى عنه لكن قد قال البخاري رأيتهم معجمين ومجمعين على ضعفه على ضعفه ما سنة 48 أخرج له مسلم أبو داود وابن ماجه
أخرج له مسلم أبو داود
وابن ماجه
وابن ماجه. عن ثابت بن قطبة قال ابن مسعود قال ابن مسعود يعني تحويل الاثنان من طريق الى طريق اخرى. قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان بل أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن ثابت ابن قطبة. قال سمعت ابن مسعود وهو يخطب وهو يقول: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما السبيل في الأصل إلى حد الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. هذا الكلام من ابن مسعود قاعدة من القواعد التي ينبغي للمؤمن أن يلتزم بها أمرين اثنين: الطاعة والجماعة. وقد حث على ذلك القرآن والسنة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والسمع والطاعة والالتزام من الأصول التي ينبغي للمؤمن أن يلتزم بذلك، وأن يعلم أن طاعة الأمير هي طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة لله، وعصيان الأمير هي عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم وعصيان لله. وإنما حث هذا الدين على السمع والطاعة، وإن ضرب جلدك وأخذ مالك، لأن في السمع والطاعة وفي الاجتماع خير كثير في إقامة دين الله في أرضه، وعدم الشذوذ وعدم الخروج عن الجماعة، وعدم إغار الناس والعامة صدورهم على أمرائهم، وإنما يجب عليهم السمع ويجب عليهم الطاعة، وهذا مشروط في غير معصية الله سبحانه وتعالى. قال: فإنهما السبيل في الأصل إلى حد الله الذي أمر به، هو الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم بين لنا قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بما امتن الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الدين وهذا الاجتماع وهذا التمسك. وإنما تكرهون في الجماعة خير، الذي نكرهه في الجماعة سواء كانت آراء لكن عليها أدلة، وما نكره من تلك الأقوال التي لا تخالف الكتاب والسنة لكن قد يراها الإنسان مخالفة لأنها ما وافقت هواه ولا سارت في مسلكه الذي يسلكه خير مما تحبون في الفرقة، ومن الخير الذي يوجد في الفرقة، ومن الدعاة الذين يدعون في الفرقة، الذين عندهم نقول عندهم خير نأخذ منهم الخير ونترك منهم الشر. الخير عند أهل عند الجماعة وعند المجتمعين على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل وخير مما نستمع إليهم. الله أعلم. اللهم أهدنا بمن هديت وأعافنا بمن عافيت. اللهم أهدنا واهد بنا يا رب العالمين.